الله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهر والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءة الكتاب لآل البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ دكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من جمادى الآخر العام 34400 الموافق ليلة الثامن من الشهر الخامس لعام 13000. نعم، أقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه الجمل التي سيأتي بيان ما فيها عن العلم النافع من كلام شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل أركان الإيمان، فإنه ذكر أركان الإيمان مجملة دون تفصيل. ولهذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا الإيمان بالله قلنا يعني يقتضي الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. لذلك الشيخ يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان إيش؟ بأسماء الله وصفاته. نعم.
قال: يعني من الإيمان بالله الإيمان بصفات الله عز وجل فيما جاء في الكتاب وفيما ثبت في السنة أن هذا بعض الإيمان بالله، وذلك لأن الإيمان بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيمان بأن الله عز وجل واحد في ربوبيته، الإيمان بأن الله عز وجل واحد في ألوهيته، الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته. فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله، ولهذا قال: ومن الإيمان بالله. وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة الذين يقررون هذا الاعتقاد أنهم ساعون في تكميل الإيمان بالله بإيمانهم بالأسماء والصفات التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه وأخبر بها عنه أعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة سيكون أكثرها في باب الأسماء والصفات، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أطال عليه لشدة الحاجة إليه ولكثرة المخالفين فيه ولكثرة الاشتباه فيه. وقد قرر القاعدة العظيمة في هذا الباب بقوله: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه. الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب إنما عمدته على كتاب الله جل وعلا وعلى السنة التي ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
طبعا كثر الخلاف في باب الأسماء والصفات في الفرق المنتسبة للإسلام، يعني الخلاف اللي كان بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية فما وقع الخلاف فيه إلا عسى بالمكابرة. وأما الخلاف في باب الأسماء والصفات فكثر أين؟ في الفرق التي تنتسب الإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. نعم.
قال: فإذا مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة. وهنا كما قال أئمتنا رحمه الله تعالى ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: في الصفات لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. فصارت قاعدة أن ما جاء في كتاب الله وما ثبت في السنة من الأسماء والصفات والأفعال وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية أنه يثبت لله عز وجل. إذا تقرر هذا فثم بيان، وهو أن ما يوصف الله عز وجل به مما يكون في كلام أهل العلم مما لم يأتي في الكتاب والسنة هذا على أقسام. الأول أن القاعدة كما ذكرنا أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، ولكن ربما استعمل بعض أهل العلم من أئمة السنة ألفاظا هي داخلة في باب الصفات أو داخلة في باب الأفعال ولم تثبت صفة لله عز وجل في الكتاب والسنة، وهذا الباب قال أهل العلم إنه من باب الإخبار. والقاعدة عندهم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وسيأتي إيضاح هذه القاعدة إن شاء الله تعالى بعد ذكر بقية الأقسام.
يعني في بعض الألفاظ استعملت في حق الله عز وجل مأثور على أهل السنة والجماعة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء كما سيأتي إن شاء الله ذكره. وأحيانا السنة يضطرون إلى استعمال بعض الألفاظ في مقابل ما استعمله أهل البدع، كقولهم عن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. لما قالوا بائن من خلقه؟ لأن هناك من قال أن الله عز وجل ممتزج في خلقه، أو قال بوحدة الوجود، أو أنه في كل مكان. هذه الكلمات فاضطر أهل السنة قال بل الله فوق عرشه مستوى على عرشه إيش؟ بائن من خلقه. ينزل ربنا السماء الدنيا، هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال أهل السنة ينزل ربنا السماء الدنيا بذاته. لما قال بذاته؟ لأن من هناك من قال أن ينزل أمره أو ينزل ملك الملائكة أو تنزل رحمته، أول هذه التأويلات حرفها التعريفات قال أهل السنة بل ينزل بذاته. كذلك مثلا يد الله يد حقيقية، الله يقول تبارك الذي بيده الملك، ما قال حقيقية، لكن لما جاء من قال مجازية قال بل حقيقية، يعني اضطروا إليها من باب مقابلة هؤلاء الذين نفوا عن طريق القول بالمجاز، قال بل على الحقيقة وليس على المجاز وهكذا. نعم.
الثاني أنه تارة تذكر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا صح أن ينسب إلى الله عز وجل، فقد انطق بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله عز وجل، أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك. وإذا كانت الصفة لا تصح أن يوصف الله عز وجل بها فإنها ترد، لأن قاعدة هذا الباب ألا يتجاوز القرآن والحديث. الثالث أن يكون ثمة إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله عز وجل، لكن ليس هناك ظهور في معناها من أنها تحتمل معنى صحيحا يصح أن يقال إنه من باب الإخبار عن الله عز وجل بما ثبت جنسه أو معناه في الكتاب والسنة، فقد تحتمل المعنى الصحيح وقد تحتمل المعنى غير صحيح، وذلك في مثل تسمية الله عز وجل بالدليل مثلا، فإن بعض أهل العلم سموا الله عز وجل بذلك من باب الإخبار خاصة في الدعاء، بمثل ما أرشد به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو بقوله يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين أو نحو ذلك، فأثبت طائفة هذا الاسم، ولكن هذا يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل المعنى الآخر، ولهذا فإن هذا الباب يطلق فيه مما لم يأتي في الكتاب والسنة مما هو محتمل على الوجه الذي يكون فيه كمال لله عز وجل، وهذا في مثل هذا الاسم وهو الدليل، فإن الله عز وجل دليل دل العباد عليه، فإن العباد ما استدلوا على الله عز وجل إلا بدلالته، فالله سبحانه دليل وهو عز وجل مدلول عليه أيضا، ولهذا ساغ الإخبار مثل هذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد التفصيل.
وذلك يعني كون الله دليل يعني يدل هي بمعنى إيش؟ هادي، أليس الهداية لها معنيان، أحد المعنيين إيش؟ هداية إرشاد ودلالة، واضح؟ فهذا يكون إيش بالمعنى. نعم.
قال المقصود أن القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة هي ألا يتجاوز القرآن والحديث فما لم يأتي في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودا في الكتاب والسنة فإنه لا يصح أن ينسب لله عز وجل ولو في باب الإخبار، ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه ينسب، وقد يسمى الله عز وجل بذلك في باب الإخبار، مثل ما يقال إن الله إنه عز وجل قديم أو صانع أو مريد ونحو ذلك. فلم يثبت في القرآن ولا في السنة أن الله عز وجل قديم أو أنه مريد أو صانع، يعني التسمية الخاصة باسم الصانع، وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما فيه نقص، فلأجل احتمال لم تطلق في باب الصفات، وإنما يجوز أن تطلق في باب الخبر عن الله عز وجل، يعني يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود وأنه مريد وأنه قديم، وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة. يتبع هذا أن نذكر في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب العظيم قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات، هي كالتفصيل لهذه القاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن القواعد المقررة في ذلك أن باب الأسماء لله عز وجل أضيق من باب الصفات، وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال.
طيب، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، لما؟ لأن كل اسم لله عز وجل يدل على صفة لله، لكن ليس العكس، ليس كل صفة لله تدل على اسم الله. فالله من صفاته ينزل إلى السماء الدنيا، استوى على العرش ويغضب، ولكن ليس من أسمائه المستوي ولا النازل ولا الغاضب، صح؟ مع أن هذه صفات له لكن لا تدل على أسماء، بينما العكس كل اسم لله يدل على صفة لله. فالله اسمه الرحمن ذو رحمة ويرحم، اسمه البصير ذو بصر ويبصر، اسمه العليم ذو علم ويعلم، فكل أسماء الله تدل على صفات، لكن ليست صفات الله كلها تدل على أسماء. فباب الأسماء حنيكون أضيق. نعم.
وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وأن باب الأفعال أضيق من باب الإخبار، ومعنى هذا بعبارة مختلفة أن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله عز وجل لا يعني أنه يسوغ أن يشتق منها اسم لله عز وجل، بل قد يكون ثم صفة وصف الله عز وجل بها ولا يلزم أن يشتق له عز وجل منها اسم، لأن هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مبناه على اشتقاق. فإذا أطلق الاسم تقيدنا بإثبات الاسم، وإذا أطلقت الصفة تقيدنا بإطلاق الصفة، لكن إذا ثبت الاسم لله فإنه يشتق منه صفة لله، لأن باب الأسماء أضيق، فإن الاسم يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على الصفة. فمثلا أسماء الله عز وجل الرحمن، فإننا نقول إنه عز وجل موصوف بصفة الرحمة، والله عز وجل السميع فنقول إنه سبحانه موصوف بصفة السمع، والله عز وجل حي فنقول إنه عز وجل موصوف بصفة الحياة ونحو ذلك، وهذا كثير في هذا الباب. كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات، يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف الله عز وجل بالفعل ولكنه لم تأتي الصفة من الفعل، فهنا يتقيد بالكتاب والسنة فنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه بالفعل. وأما الصفة أو الاسم من باب أولى ألا يوصف الله عز وجل إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. مثلا الله عز وجل وصف نفسه بأنه يستهزئ وأنه يخادع وأنه يمكر، وهذه الأفعال هي لله عز وجل على وصف ونعت الكمال الذي لا يشوبه نقص، وقد أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة كما قال عز وجل: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقال تعالى: وينكرون ويمكر الله. فهذا وصف الله عز فهذه وصف الله عز وجل بها من باب ذكر فعله سبحانه وتعالى، فلا يشتق له من ذلك اسم، كما غلط من غلط في ذلك من أمثال القرطبي في شرح الأسماء الحسنى لقوله: إنه مشتق من يمكر ماكر، أو من صفاته المكر هكذا بإطلاق. أو أنه يشتق له من قوله تعالى يستهزئ بهم أنه مستهزئ، أو إن له صفة الاستهزاء بالإطلاق ونحو ذلك. وإنما المقرر ألا يتجاوز القرآن والحديث، فيقال يوصف الله عز وجل بأنه يستهزئ بمن استهزئ به، فنأتي بصيغة الفعل لأن هذا هو محض الاتباع. أما إطلاق اشتقاقات فإن هذا فيه شيء، نعم قد يطلق الاشتقاق مقيدا وهذا يمكن النقص، فيقول القائل مثلا الله عز وجل يوصف بمخادعة من خادعه، ويوصف بالاستهزاء بمن استهزأ به أو بأوليائه، ويوصف بالمكر بمن مكر به أو بنبيه أو بأوليائه.
شوف يوصف بمخادعة، يعني الله ما قال عن نفسه مخادعة، قال إيش؟ خادع الله وهو خادعه، يعني إذا التزمت الكتاب والسنة باللفظ نفسه هذا هو الأكمل. لكن لو أن قلت الله يوصف بالمخادعة تقيدها بمن خادعه، يوصف إيش؟ بالاستهزاء بمن استهزأ، ولا اللي وارد إيش؟ الله يستهزئ، لأنه إيش يوصف بالاستهزاء وإنما يستهزئ بالفعل. طيب
في خطأ بأوليائه، بمن استهزأ به أو بأوليائه،
أيوة
مكتوبة بأوليائه،
بأوليائه عندي صح مكتوب في أولياء وين الأولى، وين آخر كلمة في العبارة ولا قبل
أول السطر؟ بمن استهزأ به ويوصف بالاستهزاء بمن استهزأ به أو
بأولياء، بمن استهزأ به أو بأوليائه صح. أيوة.
قال وهذا أجازه العلماء إذا كان على وجه التقييد، لأنه ليس فيه نقص وليس فيه تعدي للمعنى، لأن المعنى المراد هو إثبات الصفة مقيدة، ولكن الأولى أن يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة مثل صفة الملل، فلا يقال إن الله عز وجل يوصف بالملل، هذا باطل لأن الملل نقص، ولكن الله عز وجل وصف نفسه بأنه يمل ممن مل منه، وهذا على جهة الكمال، فهذه الصفات التي تحتمل كمالا نقصا فإن الله عز وجل فيها الكمال، والكمال فيها يكون على أنحاء، منها أن يكون على وجه المقابلة، قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال عز وجل ويمكرون ويمكر الله، فهو سبحانه يخادع من خادعه ويستهزئ بمن استهزأ به، وهذا كمال، لأنه من آثار أنه عزيز عز وجل عزيز وجبار وذو الجلال وذو الكمال وذو القدرة العظيمة، فهو عز وجل لا يعجزه شيء، وأيضا باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، يعني أن باب الأفعال مقيد بالنصوص، ولكن قد نخبر عن الله عز وجل بفعل أو بصفة أو باسم، لكن ليس من باب وصف الله عز وجل به، وإنما من جهة الإخبار لا من جهة الوصف، وهذا سائغ كما ذكرت آنفا، لأن باب الإخبار أوسع هذه الأبواب، فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن يخبر عن ذلك، مثال ذلك أن يخبر عن الله عز وجل بأنه الصانع، فإنه جاء في القرآن قوله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقد جاء في الحديث عند مسلم فإن الله صانع ما شاء، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته، هذه رواية الحاكم، هذا أيضا من هذا الباب، فإذا اللفظ الصانع والمريد والشيء قال بعض أهل العلم يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، وهذا فيه نظر، لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء أغير من الله. المقصود أن هذه القاعدة مهمة جدا فيما سيأتي بيان الأسماء والصفات وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وصفات المقابلة تقيد بما قيدت في النصوص، فالله عز وجل لم يسمى
إيش اللي في نظرنا؟ يعني كأن أن أن كلمة الشيء مثل الصانع والمريد لا فيه نظر، الشيء ثبت صحيح البخاري لا شيء أغير من الله بخلاف إيش الصانع و المريد. نعم المقصود
المقصود أن هذه القاعدة مهمة جدا في مسألة بيان الأسماء والصفات وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. وصفات المقابلة تقيد بما قيدت النصوص، فالله عز وجل لم يصف نفسه بأنه يستهزئ دون مقابلة، وإنما وصف نفسه بأنه يستهزئ بمن استهزأ به، فقال مستهزئون الله يستهزئ به. لم يصف نفسه مطلقا بأنه يخادع، بل وصف نفسه بأنه يخادع من خادعه، وهذا كله تقييد، وذلك لأن هذه الصفات تحتمل كمالا ونقصا. فعند الناس أن الذي يستهزئ ويخادع ويمكر ونحو ذلك أن هذا الصفات ليست في جهات كمال، والله عز وجل كل كمال في المخلوق هو أحق به. فالاستهزاء مثلا، فإن الذي لا يرد على الاستهزاء بحسب العرف العام قد يكون مأخذه العجز، وقد يكون مأخذه الضعف، مثل من يستهزئ به كبير قوم، أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس أو نحو ذلك، فمن جهة ضعفه لا يرد عليه استهزاء، والله عز وجل موصوف بصفات الكمال. ولهذا معنى العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين، لكن قال عمرو بن كلثوم مثبتا لنفيه كمال هذا الوصف في قوله: ألا لا يتلذذ أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه، هذا من آثار قوته وعزته وجبروته وملكه وسلطانه. فلهذا صارت كمالا بهذا الاعتبار، وهذه لها تفاصيل يأتي إن شاء الله مزيد بيان الله عند الآيات التي فيها تقرير ذلك. والنصوص التي ورد إطلاق هذه الصفات فيها تحمل على النصوص المقيدة. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء الله
الآن أوسع الأبواب فيما يتعلق صفات الله عز وجل. باب إيش؟ الإخبار، ثم باب الوصف، صح؟ الأفعال، الأفعال صح، الأفعال، بعدين الوصف والصفة، بعدين الأسماء. فباب الأسماء أضيق من باب الصفات، باب الصفات يعني يكون أوسع من باب الأسماء، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وحينئذ باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وأوسع الأبواب هذه كلها باب الإخبار. واضح؟ طيب، فما أخبر الله به عن نفسه بالفعل وبالمقابل يستهزئ، فنقول الله يستهزئ بمن يستهزئ. واضح؟ طيب.
قال ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء الله عز وجل لا تحصر بعدد معين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أن الله أسماء استأثر بها في علم الغيب.
عنده في علم الغيب عنده
استأثر بها في علم الغيب عنده. قال صلى الله عليه وسلم في تعليمه الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن أسماء الله عز وجل لا تحد بحد. أما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا تخصيص ل99 اسما بهذا الفضل بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس معناها حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد.
لو أراد أن يحصر بها العدد لقال أسماء الله 99، ما قال أسماء الله 99، إيش قال؟ قال إن من أسماء الله 99. في فرق، تقول إيش؟ إن من أولادي 3 في المدارس، هل هذا يدل ما عندك غيرهم؟ ها؟ 3 صفتهم منهم في المدارس، قد يكون في أكبر منهم تخرج المدارس، وقد يكون في أصغر منهم ما دخل المدارس. يقول إن من أولادي 3 في المدارس ما يعني ما عندك غيرهم، لكن لو قلت أولادي 3 هذا أسلوب حصر. لاحظ الآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أسماء الله 99 أو قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ قال أول ولا الثاني؟ قال الثاني. فالثاني هذا لا يدل على إيش؟ حصر أسماء الله في 99. فقوله من أحصاه دخل الجنة مثل ما نقول في المدارس ثلاثة في المدارس لا يعني ما عندي غيره، وهذه 99 خاصيتها أن من أحصاه دخل الجنة لا يعني ليس لله أسماء أخرى غيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته عن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا دليل أن من أسماء الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأسماء الله عز وجل حسنا كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومعنى كون أن أسماء الله عز وجل حسنى أنها بالغة في الحسن نهاية الحسن، وبالغة في الجلال والكمال والجمال نهاية الجلال ونهاية الكمال ونهاية الجمال. قال وقد فسر
وليس المعنى نهاية الجلال نهاية الكمال نهاية الجمال أن لله نهاية أو صفات لها نهاية، وأن المقصود يعني أنها بالغة في الحسن الكمال المطلق. لا يفهم من هذا النهاية أن لله محصور بشيء، وإنما المقصود النهاية هنا يعني الكمال المطلق. نعم.
قال وقد فسر الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم أحصى دخل الجنة بأشياء، وجماع ذلك ثلاثة أمور الاتيان بها مستمعة هو معنى الإحصاء: الأول حفظها، الثاني معرفة معانيها، الثالث التعبد لله عز وجل بها بسؤاله بها ودعائه بها ونحو ذلك. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن صفات الله عز وجل تنقسم باعتبارات، فيتنقسم إلى صفات ذاتية.
نعم.
وهي الصفة التي لا تنفك عن الله عز وجل.
هذا تعريف الصفة الذاتية، الصفة التي لا تنفك عن الله. لا يقال أنها يتصل بها تارة وتارة لا يتصل بها، هي لا تنفك عن ذات الله، مثل صفة الحياة. الله عز وجل دائما وأبدا لا زال ولم يزل حي، واضح؟ هذه صفة الحياة صفة إذن ذاتية. صفة العلم، الله ما زال ولم يزل عالما، فالصفة التي لا تنفك عن الله يقال عنها صفة ذاتية. يعني
صفات ذاتية أو تفكير ذاتية،
فيها
الصفات الذاتية ولا الصفات الذاتية؟
إيه، أما أقول الصفات الذاتية أو الصفات الذاتية أحسن، صح؟ أقسم الأقسام صفات ذاتية تصحيح بدون ألف لام. جزاك الله.
قال وهي الصفة التي لا تنفك عن الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل موصوف بها دائما وليس في حال دون حال مثل الرحمة، فإن الله عز وجل من صفاته الذاتية أنه رحيم وأنه ذو رحمة، وكذلك الغني فالله عز وجل غني، وكذلك القدرة فالله عز وجل قدير، ذلك من صفاته الذاتية، ذلك من صفات ذاته، وكذلك العلو فالله عز وجل موصوف بأنه ذو العلو، ونعني بالعلو جميع أقسامه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وهذا كله صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عن الموصوف، والله عز وجل سميع وبصير، هذه صفات ذاتية له عز وجل. وصفات فعلية وهي التي يتصف الله عز وجل بها بمشيئته وقدرته، يعني أنه ربما اتصف بها في حال وربما لم يتصف بها، مثل صفة الغضب مثلا، فالله عز وجل ليس من صفاته الذاتية الغضب، فإنه يغضب ويرضى، يغضب حينا ويرضى حينا كما في قوله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وهنا الغضب يحل. وأيضا جاء مبينا في حديث الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ومثل الاستواء، فإن الاستواء صفة فعلية باعتبار أن الله عز وجل لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على العرش، وهذا باب واسع، وهذا يسمى عند كثير من العلماء بالصفات الاختيارية.
إذا الصفات الفعلية ضابطها هي التي إيش؟ لا، هي التي متعلقة بمشيئة الله، متى شاء فعلها، قال عنها فعلية. ينزل السماء الدنيا، فعلية ولا ذاتية؟
فعلية.
فعلية، إذا كان ثلاثة خير ليل ينزل السماء الدنيا، إذا هذه فعلية، صح؟ طيب صفة القيومية ذاتية، الله قائم بنفسه. نعم.
قال: وهذا باب واسع، وهذا يسمى عند كثير من العلماء بالصفات الاختيارية، وهي التي نفاها ابن كلاب، ومن شابهه أخذ نهجه من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، كما سيأتي تفسيره إن شاء الله في مواضعه. أيضاً من التقسيمات أن أسماء الله عز وجل وصفاته تنقسم من حيث معناها إلى منها ما هي أوصاف أو أسماء جلال، ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال، ومنها ما هي أوصاف أو أسماء لمعاني الربوبية، ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية، وهذه انقسامات للمعاني. فأسماء الله عز وجل منها أسماء جلال ومنها أسماء جمال، وضابط ذلك أن أسماء الجمال ما كان فيها فتح باب المحبة من العبد ربي عز وجل من جنس أسماء وصفات الرحمة، كصفة الرحمة والأسماء المأخوذة منها كالرحمن والرحيم ونحو ذلك. ومثل اسم الله عز وجل الجميل أو صفة الجمال لله، واسم الله عز وجل النور أو صفة النور لله عز وجل، والله عز وجل رزاق فاسمه الرزاق وذو الرزق ونحو ذلك مما فيه إحسان بالعباد، فهذه يقال لها صفات جمال. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ختمه للقرآن المشهور نسبتها إليه يقول في أولها: صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل القرآن على عبده إلى آخره. هنا قال: المتوحد في الجلال بكمال الجمال، ذلك أن أسماء الله عز وجل منها جلال ومنها كمال.
منها جلال ومنها يعني جمال، صح؟ صح، وقال كمال كلها كمال منها، لعل الصواب. طب ما نشطب شيء، اتفقنا؟ منها جلال ومنها جمال.
أما أسماء وصفات الجلال فضابطها أن الأسماء والصفات التي فيها معاني جبروت الله عز وجل وعزته وقهره، مثل اسم الله العزيز والقهار والجبار والقوي والمنتقم ونحو ذلك من الأسماء والصفات، فمعاني العزة والجبروت والقهر هذه كلها جلال، لأنها تورث الإجلال والتعظيم والخوف والهيبة لله عز وجل ومن الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل أو صفاته من جهة الربوبية كاسم الله عز وجل الرب والمالك والملك والسيد عند من أطلقه اسم الله عز وجل، ومدبر الأمر الذي يجير ولا يجار عليه، والرزاق ونحو ذلك من الأسماء التي فيها معاني ربوبية. قد تكون بعض الاعتبارات أسماء جلال، وقد تكون أسماء جمال، وهذا باب واسع يطلب من مضامين. كذلك من الأسماء ما فيها معاني الألوهية، مثل الله والمعبود، مع أن المعبود ما أطلق اسما، يعني ما فيه معاني تدل على إفراد الله عز وجل بأفعال العبيد. وتقسيم الأسماء والصفات إلى ما يرجع إلى الجلال وما يرجع إلى الكمال دليله اللغة والمعنى. فصفات الجلال هي في اللغة صفات جلال، وصفات الجمال هكذا في اللغة.
طيب، إذن وتقسيم الأسماء والصفات إلى ما يرجع إلى الجلال وما يرجع إلى الجمال، لعل الصواب الجمال.
فصفات الجلال هي في اللغة صفات الجلال، وصفات الجمال هي هكذا في اللغة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، هو جميل عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، هو عز وجل ذو الجلال والإكرام، فوصف نفسه بأنه ذو الجلال، ووصف نفسه بأنه جميل. والله عز وجل له جمال الذات وله جلال الذات، وله جمال الأسماء والصفات وجلال الأسماء والصفات، وهذا ما أخذه من النصوص واللغة، لأن الجلال غير الجمال، وما أخذ الجلال من الأسماء غير ما أخذ الجمال من الأسماء. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، وذكره ابن القيم في مواضع، وهو مقرر عند العلماء في شرح حديث إن الله جميل يحب الجمال، وكذلك عند قوله تعالى: ذو الجلال والإكرام. ومن القواعد المقررة في هذا أن العقل تابع للنقل، وأن نصوص الكتاب والسنة لا يحكم فيها القوانين العقلية التي اصطلح عليها طوائف من الخلق، بل نأخذ القواعد العقلية من النصوص، فالنصوص مصدر للقواعد العقلية، كما أنها مصدر للشرع والأحكام، وهذا فيه إبطال لمن قدم العقل على النقل أو جعل العقل أصلاً والسمع فرعاً. وهذه القاعدة هي التي كتب فيها شيخ الإسلام كتابه العظيم العجيب دار تعارض العقل والنقل، الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى مثنياً عليه معظماً له: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني.
يعني ما الوجود في ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه ليس مطلقا، مطلقا كتاب الله، والذي ايش لا نظير له ثاني في الوجود. ولكن المقصود يعني في هذا الباب، باب المحاجة العقلية وكذا، الكتاب هذا في مستوى هذا الباب هو أكمل الكتب. نعم.
فإن هذا الكتاب أصغر
من كتاب كبير وصعب، يعني من الكتب الصعبة، يعني ناقش المنطقيين والفلاسفة، كتاب ضخم مطبوع بالطباعة 11 مجلد، كيف يعني المخطوط؟ لكن بعض الناس يقول ارجع إلى كتاب، يعني كأنه يوهم الناس أنه قال الكتاب أصلا، هذا كتاب صعب أصلا، لكن لا تكاد تجد يعني من يقول والله جلسنا وقرأنا ودرس الشيخ الفلاني من صعوبته، ممكن يرجع له في بعض المواضع. أما أنه يقرأ هكذا على طلبة صعب، لكن بعض الناس لاحظت واحد يعني يكتب في الانترنت الكتاب العظيم درعا، كأنه يوهم أنه هو اللي ما شاء الله مقطع الكتاب بالقراءة. وإن كان هذا إن كانت هذه نيته فهذا ما ينبغي، يعني لا ينبغي واحد بل يبلغ درجة أنه لا يجوز يعني يتظاهر بالرياء بأنه والله قارئ الكتب كلها، أرجع كذا وارجع كذا. في ناس هكذا تتكلم، أرجع أرجع الدرر السنية، أرجع أرجع فتح البار، أرجع أقرأ كذا والتفسير كذا، يعني كأنه إيش يوهم الناس أنه قرأ الكتب هذه كلها وهضمها. ترى الله ما تخفى عليه خافية، إذا كان هذا قصده، قصده إيش إيهام أني أنا قرأت الكتب وطلعت عليه ورحم الله بعضنا الله رحم حالك، أنت إيش قرأت أنت أصلا، يعني كأنه إيش من أنا الذي قرأت وأنت إيش عرفك، يعني أنا اللي عارف. كثير من الناس يتلم بعض الأساليب يعني يخدع فيها الناس، لكن لن يخدع بها الله عز وجل. ما يجوز الإنسان يتظاهر ويتشبع بما لم يفعل حتى يحمد بما لم يعطى، هذا كله لا يجوز. نعم.
فإن هذا الكتاب أصغر في دحض أصول المتكلمين وأصول المبتدعة من أشاعرة ونحوهم والمعتزلة، وليس ثم مصنف يعدله في هذا المصنفات علماء المسلمين. هو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في 11 مجلدا مع الفهارس. وهذه القاعدة يستفاد منها في الرد على أولئك في موضعهم، وتفصيلها يأتي إن شاء الله تعالى. ومن القواعد المتردة في هذا الباب والتي سنحتاجها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي بيان معاني الآيات والأحاديث التي فيها الصفات، أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بما أنزله الله عز وجل في كتابه. والإيمان بما أنزل الله عز وجل في كتابه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يكون بأشياء: الأول باب الصفة، لأن الله عز وجل أثبتها فنثبت كما أثبتها الله عز وجل، وهذا أول درجات الإيمان. الثاني أن يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ.
الأول
إثبات الصفة لأن الله عز وجل أثبتها فتثبت كما أثبتها الله عز وجل، وهذا أول درجات الإيمان. الثاني أن يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين تعقل معانيه وتفهم ألفاظه بلسان العرب ولغة العرب، وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من القرآن فهي تفهم باللسان العربي، فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه، وكل صفة من صفات الله لها معنى تدل عليه بظاهر اللفظ، فيجب إثبات الصفة من حيث هي، ويجب إثبات المعنى الذي في اللفظ الظاهر وينفع ذلك. نقول إثبات المعنى لما؟ لأن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال سبحانه: بلسان عربي مبين، يعني بين واضح. وهذا يعني أن آيات الكتاب ومنها آيات الأسماء والصفات يتعلق بها التدبر والفهم، والتدبر فرع العلم بالمعنى. ليست الأسماء والصفات غير معلومة المعنى، فإن معانيها معلومة، والتدبر للمعاني. أما لو لم تكن لمعان صارت بمنزلة الأحرف الهجائية ألف باء تاء ثاء إلى آخر ذلك، ليس لها معان خاصة تدل عليها، وهذا يعني أنها لا تعقل ولا تتدبر، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نعقل وأن نتدبر كتابه. وأعظم في القرآن الدلالة والعلم بالله عز وجل ووصف الله عز وجل ونعوت كماله عز وجل، وهذه كلها متعلق بها التدبر، فكيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الأعظم أيضا من الإيمان بها؟
لا يمكن آية الأحكام تفهم وآية الصفات لا تفهم، مع أن كلها قرآن وكل القرآن لسان عربي مبين، وكل القرآن أمرنا بتدبره وتعقله. لابد أن يقال أن حتى صفات الله عز وجل يمكن إدراك معناها لأنها بلسان عربي مبين، ويمكن أن نتدبرها وأن نفهمها. أما أن يقال أسماء الله وصفاته وآيات الصفات الله أعلم المراد بها، نفهم يسألونك عن محيض، ونفهم مثلا إذا تداينتم بدين، ولا نفهم بل يداهم مبسوطتان الرحمن على العرش استوى، ما الفرق؟ ما الفرق؟ كله قرآن وكله بلسان عربي مبين، فنفهم هذا ونفهم هذا ونتدبر هذا ونتدبر هذا. الذي لا ندركه هو كيفية صفات الله عز وجل، كما هو الحال في جميع الأمور الغيبية فإننا لا ندرك كيفيتها، ولو كنا ندرك كيفيتها لما كانت غيب. هي ما لا ندرك كيفيتها لأنها غيب تغيب عن حواسنا، فلا نعلم كيف أجنحة الملائكة ولا كيف عذاب القبر ولا كيف النعيم ولا كيف الصراط الذي يضرب على نار جهنم ولا كيف الحوض ولا كيف الميزان، هذه الأشياء ما ندركها لأنها أصلا غيب. لكن نؤمن بها ولا لا؟ نؤمن بها، فنعلم ما معنى الميزان وما معنى الحوض وما معنى الصراط وما معنى يأتي وما معنى يغضب وما معنى استوى. المعاني مفهومة لأن لسان عربي مبين، ولأن أمرنا بالتدبر القرآن مطلقا، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بأحكامه وما يتعلق بالقصص. بل أولى ما يعني يتعقل ويتدبر ويفهم ويؤمن به وما كان متعلق إيش بالله عز وجل. الله الإيمان به هو أعظم مطلب، وما بقية أركان الإيمان إلا هي تابعة الإيمان بالله. الأصل هو الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة وكتبه ورسله اليوم الآخر، كلها تابعة للإيمان بالله، فالإيمان بالله هو الأصل. نعم.
قال وهذه كلها متعلق بها التدبر، فكيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الأعظم؟ أيضا من الإيمان بها أن يؤمن متعلقاتها في الخلق بآثارها في الخلق، وإن أسماء الصفات لها آثار متعلقة في خلق الله ومتعلقة بملكوت الله، فكل اسم وكل صفة لها أثر، فنؤمن بالصفة من حيث هي، ونؤمن ما اشتملت عليه من المعنى، ونؤمن بالأثر الذي للصفة، وهذا قد يسمى متعلق الصفة. فمثلا الله عز وجل
متعلق الصفة أو الأثر، لكن إذا كان الاسم متعدي، الله اسمه السميع وذو سمع ويسمع، يسمع هذا هو الأثر أو متعلق الصفة، بصير وذو بصر قل معه ويبصر، عليم وذو علم ويعلم، قدير وذو قدرة ويقدر، هذا يسمى أثر هذا الاسم أو متعلق هذا الاسم. نعم.
قال وهذا يسمى متعلق الصفة، فمثلا الله عز وجل موصوف بأنه ذو السمع وأنه السميع، وهذا نثبت فيه السمع لله عز وجل ونثبت معنى السمع، ثم نثبت أثر هذه الصفة في الخلق، وأن الله عز وجل لا يعجب عنه مسموع سبحان من وسع سمعه الأصوات. ما معنى السمع؟ الجواب السمع من حيث هو معناه إدراك ما يسمع، وهنا تنبيه وهو أن المعاني يصعب تفسيرها بخلاف الدوات والأعيان، فإنه يسهل التعريف بها.
صح، المعاني يصعب تفسيرها. ما معنى الحب؟ ما معنى الخلاص؟ ما معنى العجلة؟ ما معنى البطء؟ ما معنى مثلا حسن الجوار؟ ما هذه معاني؟ صح؟ ما معنى البر؟ ما في شيء اسمه بر طوله كذا وعرضه كذا وزنه كذا، ها؟ هذا اسمه معاني. فحينئذ تفسر هذه المعاني بلوازمها، يقول لك مثلا بر الوالدين هو الإحسان إليهما وإكرامهما وإكرام صديقهما والدعاء لهما والصلاة عليهما، هذه معنى البر، فتفسرها بإيش؟ بلوازمها. واضح؟ يصعب تفسير المعنى ولكن تفسره بما هو من لوازمه، بخلاف الأعيان، هذا عين هذا عين هذا عين هذا عين، المسجد عين، الشمس عين، الباب عين، هذه اسمها أعيان تقدر توصفها، لكن يصعب تفسير إيش؟ المعاني. نعم.
ولهذا تجد أننا نقول بقلب البشر من الصفات إذا عرفه إذا عرفه فإنه يعرف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته وتعلقه بالبشر. مثلا لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى قلبي، وكل واحد منا يدرك معنى الرحمة لأنها معنى قلبي يشعر به، والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم دلالات الألفاظ. فإذا أراد أن يعبر عنه ربما أسر عليه أن يعبر بتعبير مطلق، يعني بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره. ربما عسر على كثير من الناس، بل ربما عسر على كثير من أهل العلم، ولكن الخاص يؤتيهم الله عز وجل من ذلك ما يشاء. فإذا عرف معرف الرحمة فإنه ربما يعرفها بالنظر إلى حاله، مثلما عرفها الأشاعرة. فكل أعمال القلوب التي في الإنسان وصف الله عز وجل عرفوها بناء على أنها أعمال القلوب في الإنسان، ولذلك نفوا عن الله عز وجل، وهذا في المعاني كثير. لهذا نقول إن المعاني تعقل معانيها، الصفات التي من هذا الجنس تعقل معانيها، وأما تفسيرها فلا بد أن تقف عليه بعبارة من عبارات أهل العلم المحققين، لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر بالنظر إلى بعض متعلقاتها. فتفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق، ويفسر الحياء من جهة اتصاف المخلوق به، ويفسر الغضب من جهة اتصاف المخلوق به، ويفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به، وهكذا. فإن هذه وجودها مطلق من دون إضافة كما هو معلوم. فإن هذه وجودها مطلق من دون إضافة كما هو معلوم إنما يوجد في الأكان، أما في الخارج يعني في الواقع فإنما توجد مضافة، مثل رحمة الله ورحمة الإنسان. فإذا عرف معرف هذه المعاني فإنه قد ينظر في ذلك إلى ما يعقله من نفسه، ولهذا ضل من ضل في هذا الباب من هذه الجهة، فينتبه إلى هذه القاعدة، وهي أن المعاني تفسيرها من دون إضافة قد يعسر على كثيرين، فيؤخذ تفسيرها من أهل العلم المحققين، حتى بعض اللغويين يفسر باعتبار من قامت به، فربما فسر الحياء وهو ينظر إلى حياء المخلوق، لكن الحياء الذي هو مطلق عن الإضافة، الذي هو معنى كلي في الذهن، قد لا يصل إلى تعريفه، لأنه إنما وجد في ذهني بالتخصيص. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية في قاعدة المعروفة في الفرق بين التعميم: إن المعاني لا توجد كلية إلا في الأذهان، أما في الخارج فإنما توجد بالإضافات والنسب.
صح. المعنى الخارج يعني خارج الذهن ما هو موجود في ذهنك، في شيء اسمه رحمة، لكن هل في شيء في خارج الذهن رحمة؟ لا توجد إلا مضافة ومنسوبة في رحمة الله، في رحمة الإنسان، في رحمة الحيوان، في رحمة فلان، رحمة علان، لكن رحمة هكذا وحدها ما في شيء اسمه رحمة في خارج الذهن. في الذهن في كلمة اسمها الرحمة، لكن لما تخرج عن الذهن في الواقع في شيء اسمه رحمة هكذا كلمة مفردة، إيش هذه الرحمة كلمة إلا ضيفة؟ ها تقول رحمة فلان، رحمة الله، رحمة رسول الله، صح؟ حين لم تتضح أما كلمة هكذا رحمة خارج الذهن ما توجد. نعم.
قال: والقواعد في هذا كثيرة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منها ما يضيق المقام على تعداده، بعضها سأستخدمه إن شاء الله في فهم النصوص والرد على المخالفين من المؤولة والمعطلة والمشبهة والمجسمة ونحو ذلك من أصناف أهل الضلال في هذه الأبواب.
حسبك، نكتب على القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. مصارف وراشدين.
Thank you.